مواضيع جديده
وانفع الاشياء لعباده واحبها الي
مع الوسائل لان للمقاصد شأن.
الأخوة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم، والذي أفضل ما نستفتح به تلاوة مباركة من كتاب الله يتلوها القارئ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
والآن نبقى مع هذه الجلسة برئاسة فضيلة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الزيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام في مطلع هذا اليوم الثاني من هذه التظاهرة القرآنية الكبيرة في هذا البلد المبارك مملكة البحرين، في المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم، المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم. وباسمكم جميعا نشكر من كان سببا في هذا المؤتمر، وهم عدة جهات تضافرت، وأخص بالذكر رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، والأمانة العامة للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. وأشكر معالي الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، على رعايته وتكرمه بحضور هذا المؤتمر بجلساته. إخوان الكرام، جلستنا هذا اليوم تتعلق بموضوع التدبر والعمل بكتاب الله وبحفظ القرآن الكريم عبر العصور. أستأذنكم في البدء مع المتحدث الأول، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح من محافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية، وهو مجاز بالقراءات العشر الصغرى والكبرى، وأستاذ ورئيس لقسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم بطنطا بجمهورية مصر العربية، وهو عضو في لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، ومحكم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم، وله عديد من الإسهامات العلمية، فأدعوه مشكورا لإلقاء كلمته، وأتمنى أن لا تزيد عن 20 دقيقة.
الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه وكل من رتل القرآن الكريم بتدبر وتفكر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن هذا المنطلق يطيب لي في هذا المؤتمر القرآني العالمي الذي يجمع كوكبة من العلماء أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لمملكة البحرين حكومة وشعبا على استضافتهم لأعضاء المؤتمر ورعايتهم الكريمة للقرآن الكريم وأهله، كما أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر العالمي بدعوتهم الكريمة لي للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر الفريد من نوعه وغايته. وأدعو الله جل وعلا مخلصا أن يحقق الأماني والتطلعات المرجوة من وراء انعقاد هذا المؤتمر الطيب المبارك. ولقد اخترت من بين المحاور المحور الأول أسس منهج التعليم النبوي للقرآن الكريم، ثم أخذت منه عنصرا وهو التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس. ولقد تناولته في مقدمة بينت فيها فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته بتدبر وتفكر، ثم ذكرت تمهيدا بينت فيه ما يلي: أولا، حقيقة التدبر لغة واصطلاحا، مبينا أن هذه المفردة القرآنية وهي التدبر تتسم بقلة الحروف وكثرة المعاني، كما أن التدبر والتفكر والتأمل والتذكر بينها ترادف وتقارب وتداخل في المعاني. ثم ذكرت تدبر القرآن الكريم مبينا أنه تحديق نظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم وتدبر، بل إنه الفهم لما يتلى من القرآن الكريم مع حضور القلب وخشوع الجوارح والعمل بمقتضاه. يقول الإمام الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن الكريم رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. ثم عرجت على أهمية تدبر القرآن الكريم مبينا أنه لا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم وإطالة التأمل فيه. وفي الجملة فإن التدبر والعمل به فضيلة تزين أحرار الرجال وخيار الأبطال، لما في التدبر من عواقب الأمور، فإن المؤمن إذا صدق في تدبره يصير يقظا في تفكيره وتعبيره وفي قوله وعمله وفي صلاته وتلاوته لكتاب ربه، فهو يضيء صدره بنور الفكرة ويعمر قلبه بوازع العبرة ويجعل لسانه وراء عقله، فلا يلفظ اللفظة إلا بعد أن يزنها بميزان العقل. ثم ذكرت أنواع تدبر القرآن الكريم وهي ثمانية، منها تدبر القرآن الكريم لمعرفة صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم وأنه حق من عند الله جل وعلا، ومنها تدبره للوقوف على عظاته والاعتبار بما فيه من القصص والأخبار وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ومنها تدبره لاستخراج الأحكام منه. ثم كان المبحث الأول، وفيه تحدثت أولا عن دعوة القرآن الكريم إلى التدبر، فتناولت الآيات التي تحدثت عن التدبر مع بيان معانيها ووجه الدلالة منها. وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية، لقد حثنا القرآن الكريم عليها وهي تدبر القرآن العظيم. جعل الله تعالى كتابه ميسرا للفهم، وفي هذا يقول ربنا جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: يسر قراءته على ألسنة قوم، يسر قراءته على ألسنة قوم، وعلمه على قلوب قوم، وفهمه يسر قراءته على ألسنة قوم ويسر قراءة ويسر علمه على قلوب قوم ويسر فهمه على قلوب قوم ويسر حفظه على قلوب قوم، وكلهم أهل القرآن وخاصته. واللافت للنظر أن الآية الكريمة وهي: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كررت في سورتها 4 مرات، وهذا التكرار من حكمته تجديد التنبيه على الادكار والاتعاظ والتدبر. بمزيد فائدة لم تعرف من غيره لتكون مصورة في الأذهان محفوظة في كل أوان، الأمر الذي جعل حبر الأمة وترجمان القرآن. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. ثم تحدثت عن دعوة السنة إلى تدبر القرآن الكريم، وذكرت بعض النماذج التي توضح ذلك وتؤكده. ثم كان المبحث الثاني، وفيه تناولت الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم، وهي 9 أمور. أولها إخلاص نية القارئ في تلاوته وحفظه، ومعلوم أن الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، فالإخلاص شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وعليه فينبغي على من يريد قراءة القرآن الكريم أن يخلص قصده لله تعالى في طلب تدبره وتفهمه، ولن ينتفع قارئ القرآن الكريم بما يقرأ حتى يخلص النية لله جل وعلا. والأعمال بالنيات، وإنما يعطى المرء على قدر نيته، فلا يكون قصد القارئ أو المقرئ التعالي أو الشهرة أو المماراة أو نحو ذلك. يقول ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثاني هذه الأمور الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الشروع في القراءة، وثالث هذه الأمور التجويد وحسن التلاوة. وقد امتدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب القراءة الصحيحة المجودة، فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وكون القارئ ماهرا به يشمل إتقانه للحفظ وسلامته للتلاوة وتطبيق قواعد التجويد. ومعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى، ولا شك أن سلامة النطق تزيد الفهم وتكمل الإدراك وتعين على التدبر. وفي قوله جل وعلا: يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه حق قراءته، وهي قراءة تأخذ بمجامع القلب، فيراعى فيها ضبط اللفظ والتأمل في المعنى وحق الأمر والنهي. فتلاوة القرآن حق تلاوته إذن هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر، فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. أيضا من الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم حسن الوقف والابتداء، ويعتبر الوقف والابتداء من أهم الموضوعات التي لا بد لقارئ القرآن الكريم من مراعاتها ومعرفتها في قراءته، تطبيقا وامتثالا للتدبر الذي أمرنا به في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وينبههم إلى مواضع الوقوف. أيضا من الأمور التي تساعد على التدبر تحسين الصوت بالتلاوة، وكذلك قيام الليل بما حفظ من القرآن الكريم. وأيضا التجاوب مع آيات القرآن الكريم. ثم جاء المبحث الثالث، وفيه تعرضت لمعوقات التدبر وتناولته فيما يلي: أولا مرض القلب وانشغاله، فأصحاب القلوب المريضة لا يمكنهم تدبر القرآن الكريم، إذ يمسي هذا المرض قيدا على القلب يمنعه من التدبر. ومعلوم أن أمراض القلوب الريب والشك والطبع والطمس والران والأكنة والقسوة، وكلها قد سجلها الله تعالى في كتابه العزيز. وكذلك من الأمور المعوقة للتدبر الكبر، وأكتفي بما قاله الإمام مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ثم جاء المبحث الرابع، وفيه عرجت على ثمار التدبر وتناولته في الأمور التالية: أولها التأثر وخشوع القلب، ثانيها الاستنباط، ثالثها العمل بما في القرآن الكريم. فلقد رسم القرآن الكريم لنا المنهاج الكامل للحياة التي يحياها الإنسان في علاقته مع ربه، عقيدة وعبادة وسلوكا. وعليه فإن تدبر القرآن والعمل به له آثاره العظيمة في عبادة الإنسان وسلوكه. ثم كانت الخاتمة، ولا أدعي أنني قد استوعبت كل المسائل المتعلقة بالتدبر، فهذه غاية لا تدرك، إذ إنها هبة إلهية للبشرية كل بحسب طاقته. وفي الختام أزف إليكم ما قاله الإمام ابن الجزري في شأن حافظ القرآن الكريم وتاليه، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. وفي الختام أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد استمعنا أيها الإخوة الكرام إلى ورقة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح عن التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس، وقد تحدث فضيلته عن موضوعات عديدة، منها تعريف التدبر، وتحدث عن أنواع التدبر وذكر أنها ثمانية أنواع، ثم أشار إلى دعوة القرآن المتكررة بأشكال وأنواع متنوعة حول التدبر، ثم أشار إلى الوسائل المعينة للتدبر. وعقب بعد ذلك بالحديث عن ما يعيق التدبر وفصل في معوقات التدبر، وختم كلامه بحديث جميل عن ثمار التدبر. وقد أحسن فضيلته في عرض هذه العناصر، وأحسن أيضا في التزامه بالوقت، فجزاه الله خيرا. المتحدث الثاني هو فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن رشدي سويد، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ومن جامعة الأزهر الشريف في القراءات القرآنية، وحاصل على الإجازات أو على إجازات عديدة بالقراءات العشر الصغرى والكبرى من كبار شيوخ الإقراء في العالم الإسلامي، وهو مشرف علمي على معهد القرآن الكريم التابع للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفرنسا، وهو عضو في الهيئة التأسيسية للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التي نحن بضيافتها هذا اليوم، وهو رئيس للمجلس العلمي في الهيئة نفسها. أدعو فضيلته ليتحدث في موضوع حفظ القرآن الكريم عبر العصور كما أنزل مقروءا ومكتوبا. وأشير إلى أن أوراق العمل التي يقدمها أو يقدم ملخصات عنها أصحاب الفضيلة هي مطبوعة في سجل أعمال المؤتمر بشكل إجمالي وبشكل مفصل على شكل كتيبات صغيرة. فليتفضل فضيلة الدكتور.
السادة الكرام الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المكان على أشرف ما يجتمع عليه، وهو كتاب الله عز وجل. الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه يا إخوتي الكرام هو النص القرآني الذي أكرمنا الله تعالى به، نحن أمة الإسلام أكرمنا به فنقرأه مكتوبا وننطقه ملفوظا، ولا يداخل واحدا منا شك ولا ريب أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله تعالى المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا. فما هي الآليات التي من خلالها ولله الحمد وصلنا كلام ربنا سبحانه وتعالى عبر هذه القرون المتطاولة مكتوبا ومنطوقا دون أن يصاحبه أي تغيير أو أي تبديل؟ أما إذا أتينا إلى الجانب الكتابي فإننا ولله الحمد نمسك المصاحف ونحن مطمئنون كامل الاطمئنان أن هذا الذي مكتوب بين الدفتين الآن هو ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكتبة الأولى، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله وسماها الكتبة الأولى. إن لو أردنا أن نتتبع الجانب الكتابي وبعجالة نقول إن أول ما دون القرآن الكريم هو فور نزوله عندما كان ينزل مقطعا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو من حضره من الكتبة في ذلك العصر، وكانوا قلائل كما هو معلوم، فيدعو من حضره من المتيسر 3 أو 4 أو 5 أو يزيد أو ينقص، ويكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم، والوحي في ذلك الزمان يتنزل. فلو سهى كاتب من الكتبة أو بالخطأ كتب شيئا خطأ لنبه الوحي مباشرة، نأخذ هذا من قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ومعلوم أن اليمين مقصود بها يمين الكاتب، فالله عز وجل تولى حفظ كتابه. إذا صار عندنا هذه القطع التي نستطيع أن نسميها القطع النبوية، لأنها كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وانفض المجلس النبوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عما كتب فيها، وبالتالي الوحي. وهذه أقل ما يقال في حقها أنها سنة تقريرية، أقل ما يقال في حق هذه القطع. ثم بعد ذلك في عهد سيدنا أبي بكر وبإشارة من سيدنا عمر، والقصة معروفة لديكم جميعا لا داعي للتفصيل فيها، أمر سيدنا أبو بكر سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بجمع تلك القطع النبوية وتفريغها في الصحف، خشية أن تضيع هذه القطع التي هي الأصول الأصيلة للقرآن المكتوب أو للمصحف كما نقول. فقام سيدنا زيد بجمع تلك القطع وتفريغ، وأؤكد على كلمة تفريغ، يعني المكتوب في القطع النبوية فرغه زيد رضي الله عنه في صحف نسبت إلى من أمر بها وهو أمير، وهو ما كان يسمى أمير المؤمنين، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق. صار عندنا الصحف الصديقية المكتوبة من القطع النبوية. هذه الصحف بقيت عند سيدنا أبي بكر كما هو معلوم، ثم بعد وفاته رضي الله عنه انتقلت سيدنا عمر، وبعد استشهاد سيدنا عمر رضي الله عنه انتقلت إلى أمنا حفصة أم المؤمنين. طبعا قد يقول قائل كان لازم تكون عند أمير المؤمنين الجديد اللي هو سيدنا عثمان، لكن معروف أن سيدنا عثمان رضي الله عنه حيي، فلعله تركها عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر لأنه أمين عليها وأنها في أيد أمينة كما يقال. إلى أن حدث في عهد سيدنا عثمان القصة المشهورة عندما التقى جيشان من جيوش المسلمين في أذربيجان وأرمينيا، جيش قادم من الشام وجيش قادم من العراق، ومعلوم أن أغلب الناس في ذلك الزمان كان اعتمادهم في الحفظ على الذاكرة وقل منهم من يجيد الكتابة. فأحد الجنود قرأ أمام زميل له وأتم الحج والعمرة للبيت، فقال له أخوه بل أتم الحج والعمرة لله لا للبيت لا لله، اختصموا قراءتي أصح من قراءتك كما ذكرت الروايات. وكان ممن سمع هذه القصة كما تعلمون يا سادتي سيدنا الصحابي الجليل ذو النظر البعيد حذيفة بن اليمان، الذي كان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه، فرضي الله عنه هاله هذا الأمر وخاف على مستقبل هذا الأمر، فترك معركة الفتوحات وعاد إلى المدينة وقال لسيدنا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. فماذا فعل سيدنا عثمان بعد أن سمع القصة من سيدنا حذيفة؟ الذي فعله أن دعا زيد بن ثابت للمرة الثالثة وأرسل إلى أمنا حفصة أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك، فأرسلت الصحف وأمر زيد بن ثابت وشكل معه لجنة قرشية من القرشيين وأمرهم باستنساخ تلك الصحف البكرية الصديقية في مصاحف عدة. إذا صار عندنا التدوين الأول بين يدي رسول الله، التدوين الثاني من القطع النبوية في عهد سيدنا أبي بكر، التدوين الثالث في عهد سيدنا عثمان من القطع البكرية الصديقية. كل هذا استنساخ ليس فيه اختراع وليس فيه زيادة وليس فيه نقص كما قال الإمام مالك، ونقل ذلك عنه الشاطبي في عقيدة أتراب القصائد، وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا. لذلك نفتح القرآن العظيم فنجد حروفا يضع عليها علماؤنا علماء الضبط علامات يقولون هذا الحرف يكتب ولا يقرأ. طيب طالما أنه لا يقرأ لماذا لا تحذفونه؟ لا يتجرأ أحد على حذفه لأنه موجود في الصحف العثمانية المأخوذة من الصحف البكرية المأخوذة من القطع النبوية، فلا أحد يستطيع أن يحذف مثلا إحدى الياءين في كلمة بأيد، ولا أحد يستطيع أن يحذف الألف في كلمة لشيء في الكهف، هيبة للقرآن العظيم كتبت هكذا وارتضاها الله هكذا على لسان نبيه بسكوته صلى الله عليه وسلم لحكمة الله أعلم بها قد تظهر في الدنيا وقد تظهر في الآخرة. المهم هكذا هو النص المكتوب. المرحلة التي صارت عندنا، صار عندنا مصاحف عثمانية، أمر سيدنا عثمان بإرسال نسخ كما تعلمون يا سادتي إلى الأمصار في ذلك العصر، وأرسل مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس بما في ذلك المصحف. بعد ذلك استنسخ المسلمون من هذه المصاحف الأمهات نسخا لا تحصى، وقال سيدنا عثمان أرسل مقولته المشهورة اعرضوا ما بأيديكم من مصاحف على هذه المصاحف الأصول أو الأمهات، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه. وهذا هو العمل المنطقي. لو أن كل منا تصور نفسه مكان سيدنا عثمان، أيستطيع أن يفعل عملا أحسن من هذا؟ ما أظن، لأن القطع التي في أيدي الناس لا يحصيها إلا الله كثرة، وأن لنا أن نشكل لجانا توقع وتصحح كل تلك النسخ. كانت العملية المعاكسة هي الأسهل، أن يقال اعرضوا ما بأيديكم على هذه المصاحف، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه، لأني قد أحلتكم على النص الموثق المكتوب عن القطع النبوية. كتب المسلمون من تلك المصاحف العثمانية نسخا لا يحصيها إلا الله كثرة، ومع ذلك أكرم الله هذه الأمة التي حفظ الله كتابها بنفسه جل جلاله بقوله وإنا له لحافظون، أكرمنا بعدد من السادة العلماء أصحاب النظر البعيد، قالوا إن هذه المصاحف العثمانية عرضة لعواد الدهر من تلف أو غرق أو حريق أو الأرضة تأكلها الأرضة أو تلف من أنواع التلف، فعلينا أن نحفظها. ولم تكن آلة التصوير موجودة في ذلك الزمان، ولو كانت موجودة لصوروا لنا تلك المصاحف بنسخ كثيرة، فلجأوا إلى ما يلي. قالوا إن المكتوب في هذه المصاحف واحد من اثنين، إما موافق للإملاء الذي اعتاده الناس وإما مخالف. أما الموافق لما اعتاده الناس من الإملاء فلا إشكال فيه، وأما المخالف فبدأوا ينظرون في المصحف الشريف فيقولون هذه الكلمة كان يجب أن يكون لها ألف لم تكتب، فأثبتوا بابا سموه باب ما حذفت منه الألف، ثم مشوا وجدوا ألفا مكتوبة ولا تلفظ، قالوا باب ما زيدت فيه الألف. داود رأوها مكتوبة بواو واحدة ونطقها بواوين، باب ما حذفت منه الواو. وهكذا مشوا في كلمات القرآن كلمة كلمة إلى أن جمعوا لنا أبوابا من الزيادة والحذف والإبدال والمقطوع والموصول وما رسم بالتاء المبسوطة. من خلال هذه الأبواب نستطيع أن نعيد بناء أي مصحف من المصاحف العثمانية ولو لم يكن هذا المصحف موجودا. فنشأ عندنا علم جديد اسمه علم رسم المصاحف، ونشأت فيه كتب معروفة لدى المشتغلين برسم المصاحف، وما خافه علماؤنا قد حدث. فنحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري لا يوجد بيننا ولا مصحف من المصاحف العثمانية التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار، وإنما يوجد مصاحف عتيقة تعود إلى القرن الأول، يقال بأن بعضها عثماني، لكن المشتغلين والمدققين أمثال الدكتور صلاح الدين المنجد رحمه الله أكدوا بأن هذه المصاحف ليست عثمانية. نعم هي قديمة تعود القرن الأول الهجري، ولكنها ليست عثمانية. لا خوف، لأن كما نعلم كما قلت إن كتب علم رسم المصاحف نستطيع من خلالها بناء مصحف جديد مطابق تمام المطابقة لأي مصحف عثماني أرسله عثمان إلى البصرة أو الكوفة أو الشام أو مكة أو المدينة أو اليمن أو البحرين. إذن بهذا قد ضمنت الأمة أن النص المكتوب ولله الحمد سليما كما أنزل الآن مطابق تمام المطابقة لما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الناحية الصوتية أيها الإخوة، فنحن نعلم بأن القرآن العظيم عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، وساداتنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الأغلب الأعم عربا. فبدخول غير العرب في الإسلام بدأت الألسنة تفسد، بدأت بعض حركات الإعراب تتغير، بدأت بعض مخارج الحروف وصفات الحروف تتغير، إما بالتأثر باللهجة وإما بالتأثر باللغة، مما جعل بعض سادتنا العلماء الأوائل أمثال أبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي وغيرهما من عمالقة الإسلام يقومون بأمر عظيم جدا، وهو دراسة أصغر وحدة بنائية في أصوات القرآن الكريم. القرآن العظيم أدامه الله علينا يتألف من سور، والسورة تتألف من آيات، والآية تتألف من جمل، والجملة تتألف من كلمات، والكلمة تتألف من حروف. إذن أصغر وحدة بنائية في الصرح القرآني العظيم هي الحرف. من هنا وجه علماؤنا عنايتهم إلى ما سماه سيبويه، كان يقول سيبويه إن الخليل ذاق الحروف. انظروا إلى كلمة ذاق الحروف، كما يتذوق أحدنا الطعام والشراب، فصار يعني يتأمل في فمه الحروف العربية بابا أب أب بو بي أبا، ثم كتب الباء من الشفتين أح حا حو حي أح الرح، كتب الحاء من وسط الحلق، وهكذا بدأوا يستنبطون مخارج الحروف حرفا حرفا، وهي 29 حرفا منطوخا كما نعلم. فدون الخليل وغيره من أئمتنا القدامى مخارجها، ثم بعد أن دونوا مخارجها وجدوا بأن هذا لا يكفي، فقد يقول أحدنا خا ويقول الآخر خا، وكلاهما من المخرج ذاته، لكن الفرق بينهما في طريقة التصويت، يعني نسميها صفة الخروج. فمن يقول خا فقد ضغط حرف الخاء إلى أعلى فمه، ومن يقول خا فقد أخرجه مباشرة إلى الخارج. فقالوا لا بد بالإضافة إلى معرفة مخارج الحروف من بيان هيئة الحرف عند الخروج، كيف كانت العرب تشكل فمها عند نطق هذه الحروف. فبينوا لنا المستعلي والمستفل من الحروف عند العرب الأوائل في زمن النبوة، لأنهم هم الذين أنزل القرآن بلسانهم، وما نحن إلا تبع لهم. إذن أيها الإخوة، ظهر عندنا هذه الأبحاث التي تبحث مخارج الحروف العربية، صفات الحروف العربية الذاتية يعني التي لا تنفك عن الحرف، صفات الحروف العربية العرضية التي تعرض أحيانا وتختفي أحيانا كالإدغام والإظهار والمد والقصر إلى آخره. فأيضا دونوها، ونشأ عندنا أحكام النون، ونشأ عندنا أحكام الميم، وحتى ضبطوا لنا الأزمنة، ضبطوا لنا زمن الحروف، فلا يستطيع قارئ أن يطيل أكثر من المطلوب ولا يقصر أكثر من المطلوب. قرأ رجل على سيدنا ابن مسعود فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يمد الفقراء. وفي عهد سيدنا عبد الله بن مسعود لم تكن القواعد قد قعدت، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود شعر بخلل فقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء. إذن حتى الأزمنة ضبطوها لنا بحيث لا يختل صوت من أصوات القرآن العظيم. كانت هذه المباحث تعين تالي القرآن الكريم على التلاوة، تضبط له تلاوته، كانت تلحق بآخر كتب النحو والصرف. لو فتحنا كتاب سيبويه في الأبواب الأخيرة منه لوجدنا مخارج الحروف، لوجدنا صفات الحروف، لوجدنا الهمس، لوجدنا الاختلاس، الروم، الإشمام، أحكام النون، القلقلة، كلها أبحاث لغة عربية. هكذا كانت العرب تنطق في زمن النبوة، يقول العربي في زمن النبوة من فعل هذا؟ من؟ فيذهب من الميم إلى الفاء مباشرة، ولا يبقى من النون إلا غنتها. العربي كان يقول ومن يقول ذلك؟ ومن؟ فيذهب من الميم إلى الياء مباشرة، ولا يقول ومن يقول ذلك، لا يقرع بطرف لسانه مخرج النون. فدون علماؤنا نطق العرب الصحيح للحروف العربية، سواء من حيث أماكن الخروج أو من حيث الصفات الذاتية والعرضية، وألحقوها في آخر كتب النحو والصرف. لشدة التصاق هذه الأبحاث أو المباحث بتلاوة القرآن استلت من علم النحو والصرف وأفردت بالتأليف، فظهر إلى الوجود ما يسمى بعلم التجويد، تماما كما استل علم الفرائض من علم الفقه. علم الفقه علم واسع كما هو معلوم، ذو شعبتين العبادات والمعاملات، ومن أبحاث المعاملات كتاب المواريث، لكن لحاجة الناس إليه استل من علم الفقه وأفرد بالتأليف نثرا ونظما، فنشأ عندنا علم اسمه علم المواريث. إذن تلاوة القرآن الكريم من حيث النطق من عهد النبوة إلى الآن تتم عبر هذا المنهج، ضوابط قواعد دونها أئمتنا وصفوا بها لنا النطق العربي الصحيح. هذا جانب كتابي، والجانب الآخر ما يتلقاه التلميذ عن أستاذه بدءا من أول سلسلة الوحي، لما قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب من رسول الله لما قال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذه تسمى قراءة التلميذ والشيخ يسمع. وعندنا العكس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن أو سورة لم يكن الذين كفروا سورة البينة، فقال يا رسول الله أسماني ربي؟ قال نعم، فبكى سيدنا أبي. فهذه قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، هذا ما يسميه العلماء التلقي. فمن ينطق أذن تسمع، فم التلميذ ينطق أذن الأستاذ تسمع، فلما يسمع الأستاذ إما أن يقر وإما أن يصحح. وهكذا توالت الأجيال، شيخ مجاز متقن شهد له أساتذته بأن نطقه للحروف العربية القرآنية سليم صحيح من حيث المخارج والصفات والأزمنة والوقف والابتداء، كما تفضل أستاذنا حفظه الله. ثم هذا الشيخ يجلس للتعليم ويعلم الجيل الذي بعده ويدربهم إلى أن يصير الواحد منهم بنظر أستاذه صحيح التلاوة، فيقول له أجزتك أن تقرأ وتقرئ، ويحمله الأمانة فيحملها الجيل الثاني، وهكذا جيل بعد جيل. بهذه الضوابط أيها الإخوة، بالتلقي المكتوب إلى جانب التلقي المنطوق، وصل إلينا القرآن العظيم في هذا العصر سليما كما أنزل. ولو انفرد أحد جناحي التلقي لرأينا مخالفات عديدة في بعض الحروف، لا يتسع الوقت لذكر شيء كثير منها، لكن أبين بأنه قد ينفرد الآن للأسف في عصرنا بعض الشيوخ يعني يريدون مباشرة أن يعلم الطالب، يقول له خذ مني مباشرة، هذا لا يصح، هذا نصف التلقي أيها الإخوة. لا بد لأن يكون تلقي شيوخنا المعاصرين مطابقا لما دونه أئمتنا. لا يمكن لشيخ معاصر الآن أن يخرج علينا بحرف جديد فيقول مثلا والله حروف القلقلة ستة وليست خمسة، لا هذا لا يقبل منه. لابد أن يكون التلقي بهذين الجناحين، التلقي المنطوق يدعمه التلقي المكتوب. بهذا المنهج السليم السوي استطعنا ولله الحمد أن نستوثق أن القرآن الذي يتلوه مشايخ العصر الآن هو القرآن الذي نطقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله وأقرهم عليه. يتجلى هذا كامل التجلي في المسابقات الدولية التي أراها وترونها كلكم، نرى القراء المشاركين في المسابقات الدولية من بلاد شتى، ألسنتهم شتى، كثير منهم لا يجيد العربية، فإذا قرأوا القرآن قرأوه سليما كما أنزل، قرأوه كأنها قراءة رجل واحد بسبب هذا المنهج المتكامل. رواية تدعمها أو تقيدها الدراية، ودراية تقيد الرواية عن أن تنحرف أو تخرج. هذا هو المنهج الذي بفضله ولله الحمد وصلنا كتاب ربنا إلى هذا العصر سليما كما أنزل، سواء من حيث النطق أو سواء من حيث الكتابة. اللهم لك الحمد، ونسأل الله أن يعيننا على أداء هذه الأمانة إلى الأجيال التي بعدنا كما تلقيناها، لا نزيد ولا ننقص ولا نغير ولا نبدل، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وسامحونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا على هذا العرض الجميل، وأبدا ما كان في إطالة إلا دقيقتان فقط، يعني نأخذها منك فيما بعد إن شاء الله. الحقيقة كانت رحلة جميلة من فضيلة الدكتور أيمن حول موضوع حفظ القرآن الكريم، والحقيقة كان بارعا في استعراض هذه الرحلة، رحلة تدوين القرآن الكريم وحفظه من الناحيتين الكتابية والصوتية، فأعطانا إلمامة سريعة جدا اختصر فيها هذه الرحلة الطويلة. ومن أبرز ما رأيت في كلامه أن التدوين للقرآن الكريم ليس كما يظن البعض أنه ابتدأ بالمصحف العثماني أو قبل ذلك بجهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما كان التدوين موجودا في الوقت النبوي الكريم، كما أشار فضيلته إلى ما أسماه مصطلح القطع النبوية، هذا مصطلح جيد جدير بالتأمل. فالتدوين للقرآن مر بمراحل ولم يكن فقط بدايته هو المصحف العثماني، بل كان بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتجديد النشاط نبدأ ببعض المداخلات الشفوية أولا، ثم ما وجد من أسئلة مكتوبة. المداخلة الأولى، وأؤكد على أهمية الالتزام بالوقت، وسأضطر آسفا إلى مقاطعة المتحدث إذا تجاوز في الوقت. الدكتور عبد الكريم صالح، عفوا، هذه المداخلة موجهة إلى الدكتور عبد الكريم صالح من محمود عبد الحميد، موجه بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، فليتفضل مشكورا. الوقت دقيقة واحدة، لأن عندنا أسماء كثيرة، فدقيقة واحدة فيها بركة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشايخنا الأفاضل جزاكم الله خيرا ولا أفض فوقكم، وجعل الله ذلك ميزان حسناتكم. أستاذنا الدكتور عبد الكريم، الحقيقة لقد قرأت بحثه القيم قبل أن يعرج على الموضوع ويعرض موضوعه، واستوقفني عندما عاودت القراءة مرة أخرى حول أنواع التدبر، وخاصة النوع الرابع من أنواع التدبر الذي تناول فيه شيخنا الفاضل لون واحد أو نوع واحد من أنواع الإعجاز، وهو الإعجاز البياني حول تدبر القرآن الكريم. والحقيقة كنت أتمنى أن يذكر كل أنواع الإعجاز أو بصيغة عامة الإعجاز القرآني، فدل ذلك على الإعجاز البياني والغيبي وكذا الإعجاز العلمي، وخاصة وأنه أصبح لغة العصر ولهجة العصر، وأنه سبب في إسلام كثير من غير المسلمين عندما يتدبرون هذا النوع من أنواع الإعجاز العلمي، فيتدبرون به القرآن، غير المسلمين يتدبرون بالإعجاز العلمي القرآن فيكون سببا في إسلامهم. فكنت أتمنى حقا يعني أن يضاف هذا إلى بحثي، جزاه الله خير، جعل ذلك ميزان حسنات.
شكرا. أستاذ حسين جاد من مصر، من جمهورية مصر العربية، مشرف الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قضية التدبر التي ذكرت بالأمس وتكررت اليوم مع الدكتور عبد الكريم كان من ضمن العوامل الأولى الإخلاص، وهذا من أعظم الأمور التي يبحث عنها الإنسان في هذه الأيام. وأذكر أن كلمة ذكرها لنا علماؤنا أثناء التحفيظ منذ سنوات ما زلت أذكرها حتى الآن، وقصة تدل على هذا الأمر. أما الكلمة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، فعللها لنا وشرحها لنا شيخ فقال: يا بني، كما أخرج الله لك لبنا خالصا من بين فرث ودم، أراد منك عملا خالصا لا شائبة فيه. فالإنسان بطبيعته إذا جاء له بكوب لبن فيه شائبة تعافه نفسه ولا يشربه، فكيف يرضى الله عز وجل ويستثير أن يقبل الله منه عملا كله شوائب. وذكر لنا قصة ما زلت أذكرها حتى الآن ونفعني الله بها في بعض المواطن، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها إخواننا. يقول أن أحد القراء من التابعين كان يقرأ ورده ذات يوم، فكان ورده سورة طه، فقرأها على وجهها إلى نهايتها. يقول: فذهب إلى نومه في بيته، ثم رأى فيما يرى النائم كأن ملكين نزلا من السماء، بيد أحدهما دواء والآخر قرطاصا، قال: اكتب ثواب ما قرأ هذا العبد. فوجدت تحت كل كلمة 10 حسنات مثبتة، إلا آية واحدة لم أجد لها ثوابا، وجدت مكانها ممحوا. فقلت: الله الله في أمري، لقد قرأت السورة على وجهها. فقيل: نعم قرأتها وكتبنا ثوابها، ثم نودينا من قبل الله عز وجل: امحوا أجرها فلا ثواب له فيها. فقلت: لما؟ قال: لأنه دخل عليك في ساعتها فلان ابن فلان فرفعت بها صوتك تسمعه أنك تقرأ القرآن. فهذه قصة تدل على انحراف النية لحظة ينحرف الثواب ولا أجر له عند الله عز وجل. ولكن المعضلة التي نسأل عنها علماؤنا أن كثيرا من المخلصين دائما يحبون العمل في الظل، ونريد علاجا لهذا الأمر. كثير من المخلصين في العمل الدعوي أو القرآني دائما يحبون العمل في الظل ولا يحبون العمل
العام أو الظهور في الفضائيات أو في المحافل، مما يترك الأمر لبعض الناس الغير أمناء على القرآن الكريم أن يظهروا فيصبحوا سبة وعالة على أهل القرآن الكريم. فنرجو توضيح هذا الأمر وإفادتنا، وجزاكم الله خيرا.
شكرا. وآخر مداخلة شفوية ثم نعود إلى أصحاب الفضيلة المتحدثين. الدكتور عبد الرقيب عبد الله عباد، نائب رئيس جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية من الجمهورية اليمنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلتي في موضوع التدبر، يظهر إلى أن لدينا فعلا مشكلة حقيقية في موضوع التدبر تعانيها الأمة، وليس تهوينا من الحفظ، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتأملت آيات القرآن فلم أجد آية توجب أو تحث على الحفظ، لكن آيات التدبر ومشتقاته كثيرة وكثيرة. إذن نحن بحاجة إلى معرفة أسباب المشكلة وعلاج المشكلة، وأعتقد إلى أن الدكتور مجد الهلالي وضع يده على المشكلة في كتابه تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، والدكتور خالد عبد الكريم اللاحم من المملكة العربية السعودية أيضا وضع يده على جزء من المشكلة. غير أن الدكتور مجد الهلالي أسس مركزا في القاهرة اسماه مركز عقبة بن نافع، وقد زرته واطلعت على تجربته، وهي حرية بأن نأخذ منها. ومقترحاتي أيها الإخوة الأفاضل والأخوات، أقترح على الإخوة المنظمين وخصوصا الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم أن يكون عنوان المؤتمر الثالث إن شاء الله تعالى المنهج النبوي لتدبر القرآن الكريم. وأقترح أيضا أن يربط هذا الموضوع بعلماء التزكية، لأن الدكتور عبد الكريم حفظه الله أوضح لنا وأنتم تعلمون إلى أن مناط تدبر القرآن الكريم هو القلب، وبالتالي فإن الإيمان والتزكية الذي ينبغي فعلا أن نركز عليه، يعني ينبغي أن يترافق مع بحثنا في هذا الأمر. الأخير مما أريد الحقيقة أن أركز عليه أننا نريد من الإخوة الباحثين أن يركزوا على المبادرات وعلى المشاريع الناجحة في هذا المجال حتى نعممها إن شاء الله تعالى في بلادنا والبلاد العربية والإسلامية، وجزاكم الله خيرا.
أحسنت. الإخوة الكرام، طلبات التداخل كثيرة، وإن شاء الله سيكون لنا دورة أخرى لسماع المداخلين. أيضا الأسئلة المكتوبة لها حقها وهي كثيرة. الآن سيدور الوقت على الإخوة المتحدثين، وعند كل واحد 3 دقائق، وأمامهم مجموعة من الأسئلة يختاروا منها ما يشاءون لأن الأسئلة كثيرة. فكل متحدث في 3 دقائق يقرأ ما شاء من الأسئلة التي بين يديه التي وجهت له شخصيا ويجيب عليها. الدكتور عبد الكريم وله الحق، عفوا، وله الحق في التعليق على ما سبق من مداخلات أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بالنسبة للاقتصار على الإعجاز البياني لعله من باب الاختصار، وكذلك فإن الإعجاز العلمي منبثق تحت الإعجاز البياني وتراعى إن شاء الله. وأيضا بالنسبة إلى الأخ الذي قال إن الماء يعني التتعتع له أمر من يعني له مساحة، طبعا الذي كان أو الذي كان يقرأ القرآن الكريم بتتعتع فهو بعد ذلك يقرأه بمهارة، فالتتعتع دي تعتبر درجة من الدرجات، وبعدها يقرأ بمهارة أو يقرأ كالماهر، وهذا أمر يعني تدرجي. إنما عندما نبقى على التتعتع بالاستمرار فهذا أمر غير مرغوب فيه. الأخ العزيز الذي يقول تنشر في فضاء الأنترنت بعض المصاحف المغلوطة من أعداء الإسلام، هل هناك خطة مدروسة لمواجهة محاربة هذه المصاحف ومحاربة الجهات التي تقوم بنشرها؟ لا، ليس هناك خطة مدروسة على حد علمي، ولكن عندما يعني يوجد مصحف محرف أو مصحف مغلوط فمجمع البحوث الإسلامية في مصر وأيضا مجمع الملك فهد لا شك أنهم يقومون بدفع هذه المغالطات وبوقف هذه المهاترات التي يفعلها أعداء الإسلام.
أحسنت دكتور أيمن، خذ هذه أيضا على الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يسأل كيف لنا أن نضبط اللسان من اللغط وخاصة العرب وغير العرب؟ بأمرين الله يسلمكم. الأمر نضبط ألسنتنا بأمرين: التلقي من أفواه الشيوخ المتقنين اللي بيسموه الأخوان الأتراك فم المحسن، في تعبير عند أخواننا بتركيا بيقولوا فم المحسن، أخذوها من كلام ابن الجزري في النشر رحمه الله. إذن أن نتلقى من فم الأستاذ المتلقي الذي يرقق المرقق ويفخم المفخم ويهمس المهموس ويجهر المجهور ويقلقل المقلقل، كما تلقاه من أستاذي أتلقاه من فمه، فبعد أن أتلقاه أتدرب عليه. القصد من التلقي الأول المعرفة، القصد من التدريب ترك العادة النطقية. كل منا أيها الإخوة له عادة نطقية أخذها من بيئته من لهجته المحلية، فلو ترك الأمر لكل منا أن يقرأ القرآن العظيم بما اعتاده من ظواهر لهجية محلية لضاع القرآن الكريم. هذا يأتي بصوت الجيم أشبه بالشين الرجيم، يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شيء يشبه الشين، وهذا يأتي بها رخوة كما نفعل نحن في الشام ولبنان وغيره، يقول أو إخواننا المغاربة الرجيم أج، هذا جيم رخوة، هذه ليست بفصيحة. أو إخواننا في تعز في اليمن وفي مصر الرجيم، يعني لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. علينا كلنا أن نتخلى عن لهجاتنا المحلية وندرب ألسنتنا على اللفظ المتلقى من الوصف النبوي، وندرب ألسنتنا حتى نخلص من اللهجة المحلية ويصبح نطقنا فصيحا مطابقا للموروث النبوي. أسئلة كثيرة لكن الوقت انتهى، جزاكم الله خير.
لك عودة، سنرجع لك مرة أخرى إن شاء الله. دكتور محمد عصام القضاة وهو آخر المتحدثين في هذه المرحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم على هذه الندوة المباركة وهذا المؤتمر المتميز. حقيقة في البداية أذكر بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال موجها لهذه الأمة: لا يكن هم أحدكم آخر السورة أو نهاية السورة، ولكن حركوا بهذا القرآن القلوب، حركوا بهذا القرآن القلوب. القراءة التي تحرك القلب حقيقة هي التي نسعى إليها في هذه الأزمنة. أما المداخلة الثانية فلفضيلة الدكتور أيمن، جزاه الله خيرا على هذا العرض الذي تقدم به، وجزا الله خيرا لإخواني الأحبة جميعا. الحقيقة هناك أخي مسألتان في موضوع عرض القرآن أو حفظ القرآن عبر العصور. المسألة الأولى ما يتعلق بالعرض الأخيرة، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا جميعا حقيقة مسألة العرضة الأخيرة، هل كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة أم ماذا، أم ما كنهها وما قيمتها في مسألة حفظ القرآن الكريم بما بقي دون أن ينسخ؟ المسألة الثانية ما يتوارثه الناس الحقيقة دون أن يكون هناك أي تثبت، هي مسألة أن عثمان رضي الله عنه اكتفى بحرف واحد دون الستة الباقية. هذه فرية على عثمان لا نقبلها أبدا ولا يقرها ما هو عليه أصل القرآن الكريم وأنه محفوظ من عند الله لا لعثمان ولا لغيره، مع إجلالنا لعظيم صنيعه له أن يحذف حرفا من القرآن. إذا تفضلتم الآن وقلتم إن الحرف الزائد في المصحف لم يغير عن مكانه مراعاة للكتبة الأولى، فكيف نسمح لأنفسنا أن نقول عثمان ما لم يقل؟ أما إذا قالوا بمسألة على لسان قريش فهي مسألة الكتابة، هذه في قضية كتاب وموضع أو موضعين. أما مسألة الأحرف فهي ثابتة في المصاحف العثمانية، يحتمل رسم عثمان رضي الله عنه كما قال الزرقاني وغيره، يحتمل مصاحف عثمان ما يحتمله رسمه من الأحرف السبعة، وهذا يقيننا الذي ندين الله عز وجل به، وجزاكم الله خيرا.
أحسن. أحسنت. الآن دقيقة واحدة لكل متحدث ليعلق على ما سمع وما يرى أن يكون ختاما حسنا لبحثه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة يسأل عن كتاب الإعجاز في وجوه القراءات، لأنه في السيرة الذاتية يقول أريد مثالا أو مثالين يبينان الإعجاز في وجوه القراءات. المثال الأول في قوله تعالى مثلا: وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، قرأت مرة بالرفع ومرة أخرى بالنصب. قراءة الرفع على أن كان تامة بمعنى جاءت أو وجدت، وقراءة النصب على أن كان ناقصة، أي وإن كانت المتروكة واحدة، وواحدة في هذه الحالة تكون خبر كان. هذا ما ذكره المفسرون في هذه المسألة، ولكن بفضل الله جل وعلا توصلت إلى إعجاز بياني في هذه الآية بقراءتيها. قراءة الرفع تدلل على أن البنت لم تولد بعد، وإن جاءت أو وقعت بعد ذلك واحدة فلها النصف، وقراءة النصف تدلل على أنها ولدت بالفعل، أي وإن كانت المتروكة واحدة فلها النصف. وبذا فقد احتفظ الله تعالى بحق البنت المنفردة التي لم يعصبها عاصب، سواء ولدت على قراءة النصب أو لم تولد على قراءة الرفع. أيضا في قوله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون، ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأها صحابته، ولكن في كلمة واحدة تغيرت الحركة فتغير المعنى بناء على ذلك. مفرطون أي منسيون في النار، ومفرطون أي مقصرون، ومفرطون أي متجاوزون الحد، ومفرطون أي مقصرون. فلما كان الإنسان مقصرا صار متجاوزا للحد بتقصيره، فلما قصر صار منسيا في النار، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وبفضل الله تعالى تناولت أكثر القراءات التي توضح وتبين الإعجاز البياني، وهذا إن دل فإنما يدل على أن القراءات ثرية بالمعاني، وأنها لم تنزل للتيسير فحسب، ولكنها نزلت لتوضيح معاني القرآن الكريم. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء الصراط.
أحسنت، بارك الله فيكم. دكتور أيمن لو سمحت دقيقة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: لقد ظهر في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة تسمى السند الجماعي لقراءة القرآن وليس لحفظه، حيث يقوم الشيخ في الحلقة بإفراد بإقراء كل طالب سند جزء معين من القرآن والجميع يستمع، وعند ختام القراءة يعطي سند يسمى سند قراءة جماعي. طب ما الفائدة من هذا السند أيها الإخوة؟ يعني لما نحن مثلا يكون عندي 10، هذا يقرأ الجزء الأول وهذا الثاني وهذا الثالث هكذا، ثم بعد ذلك أعطيهم سند جماعي، هل الأول يستطيع أن يعلم من بعده القرآن كله وهو لم يقرأ على أستاذه إلا جزءا واحدا من القرآن؟ ما الفائدة؟ أنا أسأل ما الفائدة، ما الفائدة من هذا العمل؟ هذا عمل يعني لا يجعل الطلاب يستطيعون أن ينقلوا إلى من بعدهم. بدل أن تقرأ 10 بهذه الطريقة يا أيها الأستاذ الكريم، أقرأ واحدا ختمة كاملة صحيحة وأجزه واجعله هو يقرئ من بعده، وهكذا نبقى على سنة السلف في إقراء القرآن الكريم. هناك أسئلة كثيرة لكن الوقت انتهى. سلام.
بارك الله فيكم جميعا. وبهذا أيها الإخوة نكون في هذه الجلسة قد طوفنا في موضوعات عظيمة مهمة حول القرآن الكريم حفظا وتدوينا وتعليما وإقراءا واستماعا، وثمرة ذلك تدبرا وعملا. فشكرا للأساتذة الكرام الذين أثروا هذه الجلسة، وللسادة الحضور الذين شاركوا في الإثراء بالمداخلات والتعليق. وأحب أن لا ينصرف الإخوة والأخوات، لأن هناك تعليق لدى الإخوة المنظمين لتكريم الأساتذة الباحثين في هذه الجلسة. وأحب أن أشيد بالحضور النسائي الجيد والمتفاعل، فجزاهن الله كل خير.
جزاكم الله خير. نشكر لرئيس الجلسة والباحثين ونسأل الله لهم المثوبة والأجر. يتفضل سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لتكريم رئيس الجلسة والباحثين. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الزيد رئيس الجلسة، الدكتور عبد الكريم بن إبراهيم صالح، الدكتور أيمن رشدي سويد، وكذلك تكريم الدكتور صالح بن عبد الله الشثري الذي ألقى البرنامج التدريبي يوم أمس بعنوان تدريس اللغة العربية للصغار وللناطقين بغيرها.
ما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من
قاعد قواعد جديدة وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
ومع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل